أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القوم نيام إن شاء الله إذا ما تنتبهوا. كان الكلام في الاستصحاب التعليقي، وبقيت منه بقية بسيطة، وإلا فقد قلنا بأصل جريانه في اللازم الذي هو الحكم المقيد والمعلق، الحرمة على تقدير الغليان، هذا له نحو وجود. فإذا أحرزناه في حالة العنبية وشككنا في بقائه في حالة الزبيبية استصحبناه كسائر الأحكام الأخرى التنجيزية التي إذا ثبتت سابقا استصحبناه، لا فرق بين هذا وذاك. فلا إشكال في الاستصحاب التعليقي من جهة التعليقية، تعليقية الحكم المستصحب. كان فيه إشكال من جهتين أخريين بيناهما وبينا الجواب عنهما. بقي كلام أخير نقول فيه إن هذا الذي تقدم هو الكلام في اللازم، وبينا إمكان استصحابه. ولنا أيضا أن نقول إن الملازمة بين مثل الغليان والحرمة التي هي عبارة أخرى عن سببية الغليان شرعا للحرمة، هذه الملازمة موجودة بالفعل حال العنبية وليست تعليقية. أتدري لماذا؟ لما قلناه أمس من أن الملازمات صادقة وثابتة بالفعل في واقعها المناسب لها، وإن كان طرفاها معدومين فضلا عن واحد، بل وإن كانا جميعا محالين، كما في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وما كان فيها بالفعل آلهة غير الله ولا فسدتا، معدومان، بل لا يمكن أن يكون فيهما آلهة غير الله، وبالتالي لا يمكن أن يكون فيهما فساد. ومع ذلك هذه الملازمة صحيحة وصادقة وثابتة في محلها بالفعل. إذا الملازمات فعلية، فما تقدم من الكلام كان في اللازم. اللازم موجود تقديري، موجود بقيد، موجود معلق، أما الملازمة فموجود فعلي. فإذا لم يعجب كلامنا في اللازم وما قلناه فيه من أنه له على تعليقيته نحو وجود، إذا حدث وتيقن به وقابل للاستصحاب، فاقبل منا القول بجريان الاستصحاب في الملازمة نفسها. فبدل أن أقول أستصحب الحرمة المقيدة بالغليان، أقول أستصحب الملازمة بين الغليان والحرمة. يعني بدل أن يكون المستصحب يحرم بقيد الغليان، يكون المستصحب إذا غلى يحرم في النتيجة المعنى واحد، لكن ذاك ناظر إلى اللازم، واللازم لا يكون إلا على تقدير الملزوم، أما هذا فناظر إلى الملازمة وهي ثابتة على كل حال. فيثبت بهذا الاستصحاب نفس الملازمة بين الأمرين. ولا يكون من جهة الملازمة أثر فعلي، حرمة فعلية، حتى يتحقق ويحرز ملزوم هذه الملازمة. فإذا أردت فقط إثبات الملازمة أمكن إجراء هذا الاستصحاب، لكنه ليس بمفيد جدا، إلا أن تكتب في الرسالة العملية أنت المجتهد. والزبيب أيضا يحرم إذا غلى، وما عندي دليل إلا أنه كان عنبا وكان يحرم إذا غلى، الآن صار زبيب استصحبت فيه فأفتيك بمقتضى الاستصحاب. إذا غلى الزبيب يحرم، تقول مسألة إذا غلى العنب يحرم مثلا، هذا بالنص، وكذلك الزبيب، هذا عندي بالاستصحاب مثلا، أو تكون نذر لك نذر إذا ثبت، يعنيني هذا الأمر جدا مهم، إذا ثبت أن الزبيب فيه ملازمة بين الغليان والحرمة، إذا غلى يحرم، سأتصدق بفلس كبير، كبير جدا، لا تشوفوا فلس كبير، واضح؟ هنا يترتب مثل هذه الآثار على الملازمة. أما إذا أردت أن تثبت الحرمة بالفعل فهذا لا يكون إلا بعد إحراز الغليان الملزوم ليترتب عليه بعد استصحاب الملازمة لازمه وهو الحكم بالتحريم. لكن هذا قد يبتلى بمشكلة، قد يقع الشك في وجود الملزوم في الآن اللاحق ولا يحرز. ليش؟ لتردده بين أمرين وعدم تعينه، من جهة احتمال مدخلية شيء في تأثير ما يتراءى أنه الملزوم. مثلا أنت سمعت الدليل وعرفت أن الملزوم هو الغليان، فيتراءى لك أن الغليان من حيث هو ملزوم، هذا بدوا، لكن عندما تلتفت تقول الغليان منه ما يكون بالنار ومنه ما يكون بالشمس. أحتمل جدا أن يكون خصوصية كون الغليان بالنار لها مدخلية في تأثير الغليان في التحريم، يعني الغليان بالنار هو المحرم دون ما يكون بالشمس، هذا احتمله. فإذا كان هكذا فحتى مع تحقق الغليان فعلا بمثل النار لا أحرز أن ما هو الملزوم في هذه الملازمة قد تحقق، لا أحرز ذلك لاحتمال أن الملزوم في الواقع هو الغليان بالنار لا بالشمس أو بما يشمله. فأستصحب الملازمة وتثبت الملازمة ويحصل غليان في الخارج شمسي، ومع ذلك لا أستطيع أن أرتب الحرمة لأني لم أحرز بالغليان الشمسي حصول ما هو ملزوم هذه الملازمة، فلا يمكن ترتيب حكم الحرمة. يعني هذا نبع عليه حتى لا تقول جيد ممتاز أستصحب الملازمة وتثبت وانتهى الأمر، مثل ما نستصحب الحكم المعلق على القيد كيف ننتفع به عند تحقق القيد، يقول هذا القيد قد يشك في تحققه، هنا أيضا قد يشك في تحقق هذا الملزوم، القيد هناك هو الملزوم هنا، فلا ينتفع بالملازمة. لكن قد يقال للمصنف يعني هذا ليس فيه شيء جديد، يعني نفس أصحاب الحكم المعلق على قيد لا فائدة فعلية فيه سوى ثبوت الحكم مقيدة. إذا أردت ترتيب الأثر بالفعل تحتاج إلى إثبات القيد، لكن قد يحصل الشك في ثبوته من جهة احتمال مدخلية لخصوصية. ولعل المصنف يريد هذا، يعني يذكر هذا هنا في ذيل التعرض لاستصحاب الملازمة، يذكره على الاستصحابين جميعا لا على خصوص هذا، أنه نوع استدراك أو توضيح على كل المطلب لا على خصوص أصحاب الملازمة. الآن نقرأ العبارة وننظر. قال نعم بل مع أنك عرفت أن الملازمة يعني وسببية الملزوم شرعا للازم هذه موجود بالفعل، هي موجود فعلي، وجد الملزوم وتبعه اللازم أم لم يوجد؟ لأن صدق الشرطية الملازمة لا يتوقف على صدق الشرط، التعبير لا يتوقف على صدق الشرط مثل تعبيرنا لا يتوقف على صدق طرفيها. لماذا؟ لأن صدق الشرط يعني تحققه في الخارج يستلزم تحقق المشروط، فهو عبارة عن تحققهما، وهذا الاستصحاب غير متوقف على وجود الملزوم خلاص. خب يعني ذاك كان متوقف على وجود الملزوم، إذا قلنا هو وجود في نفسه وهو نحو حكم شرعي، لأن وجوده أين؟ يحرم بقيد الغليان. هذا أين موجود؟ ليس في الواقع التكويني، في الواقع التشريعي عند الشارع هناك حكم مقيد، للحكم المقيد نحو من الوجود، ها؟ فيستصحب نفس هذا الحكم المقيد ويكون أثر الاستصحاب إثبات نفس هذا الحكم المقيد، هذا بحد ذاته فائدة تفتي فيه، تقول بنحو كبروي للزبيب حرمة بقيد الغليان. ها؟ نعم، إذا أردت ترتيب الحرمة بالفعل تحتاج إلى الغليان، فليس فقط هذا الاستصحاب غير متوقف على وجود ملزوم، ذاك أيضا غير متوقف. قبل الملزوم هذا أثره إثبات الحكم الشرعي المقيد، وهذا أثره إثبات الملازمة الشرعية. ها؟ بعد الملزوم أثر ذاك أنه يصبح حكما فعليا، وأثر هذه أنه يترتب لازمها وهو الحكم الفعلي. فإذا كان المقصود بلحاظ ترتيب الحكم الحرمة الفعلية كلاهما يحتاج إلى الملزوم، وإذا كان المقصود ترتيب نفس المستصحاب اللي المفروض أنه أمر شرعي على ما بينت لك ويكفي استصحابه أثرا شرعيا لصحة هذا التعبد الاستصحابي لا أحتاج إلى أثر آخر يترتب عليه، فكلاهما لا يحتاج ولا يتوقف على وجود الملزوم. واضح؟ نعم، لو أريد إثبات إلا أن يكون من هنا من الآن، من الآن من قولي وهذا الاستصحاب لا يتكلم فقط عن هذا الذي يتعلق بالملازمة، عن كل المطلب. هذا الاستصحاب هنا الذي ذكرناه هنا يعني سواء في الملازمة أو في الحكم المعلق غير متوقف على وجود الملزوم، إذا كان هكذا فلا بأس. وفيهما نعم، فيهما لو أريد إثبات وجود الحكم، وجود الحكم فعلا يعني في الزمان الثاني زمان الشاك، اعتبر إحراز الملزوم في هذا الإثبات ليترتب عليه بحكم الاستصحاب لازمه. استصحبت الملازمة، إذا وجد ملزوم الملازمة بالفعل يترتب عليه لازمه، واستصحبت الحكم المقيد، إذا وجد القيد يترتب مقيده. لكن التعبير بإحراز ملزوم واستصحاب ويترتب عليه بعد الاستصحاب لازمه يناسب جرائم الاستصحاب في الملازمة لا في كليهما. فالتفت، وقد يقع الشك في وجود الملزوم في الآن اللاحق لعدم تعين الملزوم كليه كبراه غير متعينة، واحتمال مدخلية شيء في تأثير ما يتراءى أنه ملزوم. بهذا يتم الكلام في هذا التنبيه والأمر الرابع. وأما الأمر الخامس فيتعرض فيه لاستصحاب الأحكام الثابتة في الشريعة السابقة عند الشك في بقائها وارتفاعها. والمقصود كما هو المفروض في باب الاستصحاب هي الأحكام المتيقن ثبوتها في الشريعة السابقة، مثل حكم دل عليه دل على ثبوته في الشريعة السابقة كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله والمعصومين من بعده عليهم السلام. ليش أقول هذا؟ لأنه إذا ما أخذنا حكمهم من شريعتنا ونصوصنا فشريعتهم هم محرفة متلاعب بها، واضح؟ شريعتهم محرمة ومتلاعب بها، لا يحصل اليقين عادة من وجود من ملاحظة وجود الحكم في شريعتهم بأنه حكم من شريعة النبي السابق واقعا، باحتمال أنه مما تعرض للتحريف والتلاعب زيد أو صحف أو بدل أو إلى آخره. لكن ما يقول كتابنا وسنة نبينا والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين إنه كان من أحكامهم، فهذا نقطع ويحصل لنا اليقين بأنه كان ثابتا في الشريعة السابقة، فيحرز به هذا الركن من ركني الاستصحاب. والثاني وجداني، قطعنا من الكتاب والسنة مثلا بأن هذا الحكم كان ثابتا سابقا، لكننا الآن وبعد مجيء شريعتنا ولم تذكر لم تتعرض أو لم يتضح لنا منها لم يصلني منها مثل هذا الحكم أو خلافه، فإني أشك هل الحكم اليوم في شريعتنا مثل ما كان في شريعتهم أو لا. أقول هذا حكم كان ثابتا في تلك الشريعة وهو اليوم مشكوك فيستصحب، واضح؟ هذا الاستصحاب نريد أن نتحدث عنه. قال المصنف إنه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في شريعتنا هذه ثبت مثلا في أول الشريعة ثم بعد ذلك شككنا في ارتفاعه، مثل صلاة الجمعة مثلا. وبين أن يكون حكما ثابتا في الشريعة السابقة، لا فرق، كلاهما يجب فيه الاستصحاب لوجود المقتضي وعدم المانع. أما وجود المقتضي فلشمول دليل الاستصحاب لهذا المورد، يعني لحكم الشريعة السابقة، لأن دليل الاستصحاب يدل على أن كل ما علم ثبوته السابق ثم شك في بقائه في الزمان الثاني فهو محكوم شرعا بالبقاء، وهذا أي حكم الشريعة السابقة هو مصداق ذلك وصغراه بحسب الفرض. علم بثبوته السابق في شريعة النبي السابق ويشك في بقائه إلى هذه الشريعة. لا تقول لي كيف بعد مجيء شريعة جديدة يشك في بقاء الحكم، أليست الشريعة تنسخ ما قبلها؟ قل نعم، لكنها لا تنسخ كل حكم حكم فيها، واضح؟ لا تنسخ كل حكم حكم فيها. وسيأتي ما ينفع في هذا المقام، يتنسخ أحكاما وقد يبقى أحكام أخرى، فلهذا مما نسخ ورفع بهذه الشريعة وجاء غيره أو لا هو لا زال باقيا، فالتفت جيدا. إذن المقتضي موجود وهو شمول دليل الاستصحاب. وأما عدم المانع فلأنه ذكرت أمور يدعى كونها مانعا عن جرائم الاستصحاب هنا، ولكنها لا تصلح للمانع. أستعرض لك هذه الأمور واحدا بعد واحد بغض النظر كم يستغرق الواحد من وقت، يوم، ربع يوم، نص يوم، يومين، حسب البحث، ما في ورانا شيء، كل ما عندنا هو الوقت، صحيح؟ المانع الأول المدعى ما ذكره بعض معاصر المصنف وهو صاحب الفصول رحمه الله. وحاصل هذا الوجه المانع أن الحكم الثابت في حق جماعة لا يمكن إثباته لآخرين غيرهم لتغير الموضوع. الحكم الأول ثبت للجماعة الأولى، والجماعة الثانية جماعة أخرى موضوع آخر، فلو بني على إثبات الحكم لهم لكان من إثبات مثل الحكم السابق الثابت للجماعة الأولى للجماعة الثانية. هذا موضوع آخر، بس تقول موضوع آخر حتما، مثلا كان الحكم وجوب كذا في حق الجماعة السابقة، مجرد أن تقول يجب كذا في الجماعة الموجودة فعلا اللي هي غير من كانوا بعد تسليم أنه موضوع آخر، مجرد أن تقول هذا الحكم يثبت لهذه الجماعة الأخرى المفروض كونه موضوع آخر، فأنت حتما ماذا صنعت؟ أحدثت مثلا للحكم السابق وأثبته للموضوع الجديد. لا معنى لأن يكون الثابت للموضوع الجديد عين الحكم المتقدم. إذا كان الموضوع واحدا يكون هذا إبقاء لنفس الحكم، حكم واحد مستمر ما استمر الموضوع أما إذا صار الموضوع شيئا جديدا فلا معنى لأن يكون نفس الحكم، حتما هو مثل. مثلا إذا كلفت زيدا بعمل يجب عليك كذا لزيد، وأنت تريد أن تقول في عمر بهذا الوجوب، مجرد أن تقول ذاك كان لزيد وأنت اليوم تريد أن تثبت لعمر الذي هو موضوع ثاني غير زيد، فقولك فيه يجب كذا الذي هو عين من حيث الصورة ما كان وجب في حق زيد، لا يعني أن الحكم نفسه باق في عمر أو موجود في عمر. ما دام اختلف الموضوع فأنت أحدثت مثلا للحكم السابق أثبته للموضوع الجديد، ولا يكون استصحابا. الاستصحاب هو إبقاء ما كان في الحكم، إبقاء الحكم الذي كان، هذا ليس إبقاء الحكم الذي كان، هذا إحداث مثل الحكم الذي كان لموضوع آخر، والإحداث ليس استصحابا، الإبقاء استصحاب. ولذلك قلنا مرارا وسيأتي في هذه التنبيهات مفصلا، يعتبر في استصحاب الحكم بقاء الموضوع، من دون بقاء الموضوع لا يكون هذا استصحابا لما كان، إبقاء لما كان، بل إذا حكمت يكون إحداثا لمثله في كائن جديد غير الذي كان. وعليه فلو فرض الشك في أن هذا الحكم الثابت للجماعة الأولى هو ثابت للآخرين كما هو أيضا مفروض في باب الاستصحاب، أحتاج إلى شك في البقاء. سهو ليس شكا في البقاء، لكن أحتاج إلى ما تدعي أنت القائل بجريان أنه شك في البقاء. هذا لم يكن من الشك في بقاء الحكم نفسه، بل من الشك في حدوث مثله. إذا حكمت به فقد أحدثت المثل، إذا شككت في ثبوتي لهم فأنت شاك في الحدوث لهذا المثل، والأصل فيه مو بقاء ما كان يعني الاستصحاب، بل عدم الحدوث. واضح؟ ولأجل ما ذكر يقول صاحب الفصول من تغير الموضوع، لو فرض في شريعتنا ثبوت حكم لجماعة حاضرين في مجلس الخطاب أو لجميع الموجودين في زمان الخطاب حاضري مجلسه والغائبين عنه، فإننا لا نتمسك في الفرض الأول في تسرية الحكم إلى الغائبين عن مجلس الخطاب، وفي الفرض الثاني في تسرية الحكم إلى المعدومين الذين يوجدون لاحقا، لا نتمسك بالاستصحاب. واضح الفرق الصورة؟ بل بالإجماع والأخبار الدالة على الاشتراك في حكم الشريعة بين جميع أتباعها، هذين الإجماع والأخبار اللذين دلا على كون الاشتراك بين أتباع الشريعة في أحكامها أمرا ضروريا. أجاب المصنف رحمه الله عن هذا الوجه من وجوه المنع بجوابين. الأول أن توهم تغير الموضوع إنما يجيء في غير من أدرك الشريعتين. أريد بهذه العبارة أن ألفت نظرك إلى أمرين. الأول أنه في المدرك للشريعتين أصلا هذا التوهم غير وارد، ها؟ الثاني أنه في غير المدرك هو مجرد توهم، واضح؟ على كل ما تدعيه من تغير الموضوعين أين يكون؟ يقول في غير من أدرك الشريعتين. وأما من أدركهما فلا مجال لهذه الدعوة فيه وهذا التوهم أصلا. مثلا لنفرض أن شخصا أدرك الشريعتين، ولد ونشأ وبلغ في الشريعة الأولى، حتى لا تقول لي فقط ولد في الأولى، هو ولد ولم يبلغ، لم يكلف، يعني لم تثبت الشريعة في حقه. نحن نريد شخصا ثبتت الشريعة السابقة في حقه، إذن بلغ فيها. فلنفرض إذن شخصا ولد وبلغ في الشريعة السابقة وثبتت أحكامها في حقه وكلف بها، من جملة هذه الأحكام مثلا تحريم شرب التتن مثلا. الآن بعث نبي جديد، نبينا صلى الله عليه وآله، وأتى بشريعة جديدة، فيشك لأنه لم يتضح له من شريعتنا أن شرب التتن حرام أو لا، لم يصل ذلك من الأدلة، فيشك في بقاء هذا الحكم له في ظل شريعتنا وبعد التحاقه بها. التحاقه بها مو بنا، هو أدركها. لست أريد أن أقول نحن أسلمنا وهو تأخر، لا لا، هو دخل فيها من أولها، التحق بها من أولها، هكذا المقصود. فإذا شك في بقاء هذا الحكم بالنسبة له فلا مانع الاستصحاب في حقه أصلا. لا تقل لي هنا تغير الموضوع، هناك كان جماعة وجماعة، هؤلاء وهؤلاء، أما هنا فهو نفسه كان له الحكم وهو نفسه يشك في ثبوته له في الزمان الثاني. الشك في ثبوت الحكم لنفس الموضوع في الزمان الثاني، وحتما شك في البقاء، لا يتوهم هنا تغير الموضوع، لا يجيء هذا الاحتمال أصلا. نعم يجري الاستصحاب في حقه، وإن كان قد لا ينفع في حق غيره من أتباع الشريعة، فهو يستصحب. ونحن ليس بالضرورة أننا نريد من استصحاب الحكم في الشريعة السابقة أن نقول أيها الناس، نخاطب الكل، ما كان من حكم في الشريعة السابقة هو موجود الآن في هذه الشريعة، يعني للكل، كأنه نزل في الكتاب أو نطقت به السنة، ليس هكذا، ليس بالضرورة هكذا. أنا أريد أن أنا ابن هذه الشريعة، أريد أن أشخص تكليفي أستصحبه يثبت في حقي، هذا كاف، واضح؟ فهذا يثبت له بالاستصحاب. وإن كان قد لا ينتفع غيره من أتباع الشريعة الثانية بهذا الاستصحاب، فلا يصح مثلا أن يقال، وإذا جرى الاستصحاب في حق هذا الذي أدرك الشريعة السابقة واللاحقة يجري الاستصحاب أيضا في حق استصحاب هذا الحكم، يجري في حق بقية أتباع الشريعة. ليش؟ للاشتراك، هو تابع هذه الشريعة وأنا تابع هذه الشريعة، جرى في حقه حكم، ما هو؟ شوف، جرى ثبت في حقي حكم، ما هو؟ قل لي ما هو. لا، استصحابها، الحكم ببقاء ما كان المطبق على حرمته شرب التتون. ها، وانا اشترك معه في الشريعة، اشترك معه في الشريعة، فاذا جرى الاستصحاب في هذا المورد في حقه فاشترك معه في الاستصحاب في هذا المورد. ها، نقول هذا لا يفيد، لان الاستصحاب يحتاج الى يقين وشك. انت قد تكون اليوم شاكا في حرمة شرب التتون، لكن ليس لك يقين بثبوت الحرمة سابقا، يعني لك، بل قد يكون لك يقين بثبوتها لفلان مدرك الشريعتين او غيره ممن انقرضوا من اهل الشرائع السابقة، لكن هذا يقين بالثبوت لفرد لموضوع وشك في الثبوت لآخر، هذا لا ينفع. بالنسبة لك ليس لك يقين بثبوت الحرمة عليك في وقت سابق تضمه إلى الشك في ثبوتها الآن لتقول هذا شك في بقائها لي وتستصحب. الاستصحاب يحتاج إلى توفر أركانه، لا ينفع أن تقول أنا وأنت مشتركان في الاستصحاب. إيه، هذا مثل أنا وأنت مشتركان في وجوب الحاج، لكن أنت مستطيع وأنا مفلس، ويجب علي وعليك، يجب عليك أما أنا فيجب علي بشرطه. الاستصحاب أيضا مشترك بيني وبينك كتابعين لشريعة واحدة شرع فيها الاستصحاب، لكن وجب عليك بالفعل لتوفر، وجب عليك العمل به بالفعل لتوفر أركانه في حقك. أما أنا فلم يجتمع فيه أركان، فيه أركان الاستصحاب، فكيف أجريه؟ قاعدة الاشتراك لا تثبت اشتراكا في الحكم بالفعل مع عدم توفر شرائطه، بل مع توفر الشرائط في المشتركة. هذا إذن لا معنى له لأن تعدي الحكم لغيره بقاعدة الاشتراك من هذا الباب، يعني بالاشتراك في الاستصحاب. فلا يصح القول هكذا، ولا يصح القول أيضا سهذا سأقوله وأوضح، لكن قد يكون في عبارة من عبارات المصنف الآتية ما ينافيه. ها ها، قد يكون في بعض عبارات المصنف ها لا، أنت تستعجل علينا، ليس هكذا، أنت تعترض على ما تقدم. هذا الذي يذكره في الآخر غير مرتبط بما تقدم، هذا من باب اشتراك في نفس الحكم. أنا جعلته من باب اشتراك في الاستصحاب. استصحاب لا يشترك فيه لأني غير واجد للركنين يقين وشك. الآن هذا الثاني الذي أريد أن أقوله هو الذي قد تنافي هذه العبارة التي أشرت إليها. ما هو هذا الثاني؟ وهو أن يقال إذا ثبت الحكم لمدرك الشريعتين بالاستصحاب عمم لباقي أتباع الشريعة اللاحقة بقاعدة الاشتراك. قاعدة الاشتراك هنا أين نطبقها؟ في نفس حرمة شرب التتن، لا في الحكم ببقائها استصحابا وتعبدا. واضح؟ في الاستصحاب قلنا لا يقتضي الاشتراك جريانه في حقنا، لأننا فاقدون لركنه، لكن حرمة شرب التتن لسنا فاقدين لأركانها. موضوع حرمة شرب التتن ما هو؟ شرب التتن من المكلف بالفعل، العاقل البالغ القادر العالم إلى آخره، ها؟ وهذا موجود في بقية أتباع الشريعة. فيعمم ما ثبت لمدرك الشريعتين من حرمة شرب التطن بالاستصحاب، يعمم نفس الحرمة لبقية أتباع هذه الشريعة بقاعدة الاشتراك. هنا قاعدة الاشتراك تجري في المستصحب لا في الاستصحاب، في مستصحب ذلك الاستصحاب لا في نفس الاستصحاب. هل يمكن أن يقال هكذا؟ هناك من قال هذا أيضا لا يصح، وقاعدة الاشتراك تنفع في تعميم الحكم مع وحدة الصنف، من ثبت له الحكم ومن يراد إثباته له يكونون صنفا واحدا. وحدة الصنف هنا مفقودة، فإن المدرك لهما ثبت له الحكم من الشريعة السابقة من جهة أنه صنف بخصوصية إدراك تلك الشريعة، تكلفه من قبل تلك الشريعة، وأما الآخر الذي راد تعميم الحكم له فليس فيه خصوصية إدراك الشريعة السابقة، ها؟ ومن المحتمل دخالة الخصوصية المقومة لصنف، هذا صنف وذاك صنف، هذا مدرك للسابقة وهذا غير مدرك، مقومة لصنف، هذه المقومة لصنف مقابل صنف آخر مدرك وغير مدرك يتقوم على أساس الإدراك وغير الإدراك، صنفان، هذه الخصوصية المقومة في الصنف من المحتمل دخالتها في ثبوت الحكم له، لأنك مدرك الشريعة السابقة وقابل للاستصحاب، ها؟ لأنك مدرك الشريعة السابقة وثبتت لك أحكامها وقابل لاستصحاب تلك الأحكام، ثبتت لك أحكامها الآن أيضا. أما نحن فلم ندركها ولم تثبت لنا ولا تيقن بها، فمن قال إننا أيضا يعني وغير قابلين لجرائم أصحابها فينا، فمن قال إنها أيضا تثبت لنا بقاعدة الاشتراك صنف آخر؟ نعم نحن وأنت مشتركان في الاستصحاب، إذا تيقننا نستصحب يثبت لنا بالاستصحاب كما ثبت لك، هذا معنى الاشتراك. أما مع التغاير أنت متيقن نحن غير متيقنين، فلا نستصحب ولا تستصحب. وكذلك أنت استصحبت وأثبتت الحرمة فلا تسري إلينا، لسنا مثلك ممن أدركوا السابقة، يحتمل دخالة هذا في ثبوته لنا، هكذا قال البعض. لكن كما قلت هذه العبارة التي التفت إليها سماحة العلامة اللي يعني ما شاء الله كان يعني يسبق المطالب ويمضى في أواخر العبارات، لكن أحيانا يطبقها على خلاف ما ينبغي فقد يكون هذا بضرره. هذه لعلها كما نشرح عندما نصل إليها تنافي هذا الذي ذكر هنا وتدل على أنه يمكن التعميم بقاعدة الاشتراك، الاشتراك في نفس الحكم لا في الاستصحاب. ننظر في العبارة ونشوف النظر المصنف إلى الاشتراك في الحكم أو في الاستصحاب، في المستصحب أو في الاستصحاب. هذا كله في الجواب الأول عن الوجه الذي ذكره صاحب الفصول، ولو تتم بسيطة صغيرة لا ربط لها في الجواب، لكن كي لا يقول قائل هذا الذي بنيت عليه جوابك وجريان الاستصحاب من فرض شخص مدرك للشريعتين ومجرد فرض لا واقع له، حتى لا يقول قائل هكذا، نقول إدراك الأشخاص للشريعتين أمر واقع بل كثير بل خلافه هو النادر، هو النادر. ليش؟ لا تقول لي كيف هو النادر، أكثر أتباع الشريعة اللاحقة لم يدركوا السابقة. أقول الكلام في إدراك الشريعتين في من يكون في من كان في ظل الشريعة السابقة، مو في من ولد بعد بعثة النبي الجديد. واضح؟ هؤلاء أهل الشريعة السابقة الغالب فيهم الإدراك، إذ قلما الغالب، حتى هذا لا أريد أن أقوله، لكن في الشرائع غالبا أو دائما إلا نادرا يكون في كل شريعة من يدرك، يكون في كل شريعة من يدرك، إذ قلما وندر ما يبعث نبي جديد وتأتي شريعة جديدة بعد انقراض كل أهل الشريعة السابقة. في العادة إذا جاء نبي جديد بشريعة يكون هناك من يتدين بالشريعة السابقة، لا أنهم كلهم انقرضوا. أتقبل هذا أو لا؟ عندما بعث نبينا صلى الله عليه وآله كان هناك نصارى، عندما بعث عيسى عليه السلام كان هناك يهود موسويون، وهكذا. لا يحصل الانقراض التام لأهل شريعة سابقة قبل بعثة نبي جديد بشريعة أخرى إلا نادرا، حيث يأخذ العذاب عذاب الاستئصال أهل الشريعة السابقة كلهم ويبيدهم عن بكرة أبيهم، هناك لا يبقى منهم أحد يصلح لإدراك شريعة بعد شريعة. لكن هذا كم مرة حصل؟ حتى مثل نوح عليه السلام الذي أخذ الطوفان قومه كلهم، حمل في السفينة منهم قليلا ممن آمنوا معه، وما آمن معه إلا قليل. إذن في الغالب يكون هناك من يدرك الشريعة، فهذا ليس مجرد فرض. أنا إذا قلت في الأول هو واقع بل كثير بل هو الغالب، لم أكن أريد أنه في ظل الشريعة الواحدة أو شريعتين بالخصوص غالب أهل الشريعة السابقة يبقون إلى اللاحقة ويدركونها، لا، هذا خلاف الواقع. أردت أن أقول في كل شريعة شريعة، إذا أخذت عموم الشرائع لا عموم أهل الشريعة، عموم أهل الشريعة ليس الغالب فيهم أن يدركوا، لكن إذا أخذت عموم الشرائع ففي غالب الشرائع هناك من يدرك، إذ قلما يستأصل أو ينقرض أهل شريعة سابقة قبل أن تأتي اللاحق. فهذا فرض موجود وله واقع، وفي مثله يصح الاستصحاب. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.